طيب وصلنا في عند النساء الى اي الى اي موضوع استقبال النهي استقبال الخدمه انتهينا منه؟
لا
ها؟
لا كلا
اليوم ناخذه؟
نعم
اقرا.
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الطهاره النهي عن استقبال القبله عند الحاجه. قال اخبرنا محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة ثقه ثبت.
والحارث بن مسكين
الاموي ثقه.
قراءه عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم
عبد الرحمن بن القاسم وثقه.
قال حدثني مالك.
مالك رأس المتقنين وكبير المثبتين.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة البخاري نعم وهو ثقة حجة.
عن رافع بن إسحاق
الأنصاري ثقة
أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
نعم هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى أن إسناده صحيح وفيه من الفقه تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. والاستقبال والاستدبار في هذا الحديث مفسر في حديث آخر، فلا يقول إنسان الاستقبال تعيين جهة واحدة، خطأ، يسمى فيها مستقبل ما دام في بلد غير مكة ولا يرى الكعبة. فالاستقبال والاستدبار مفسر بحديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى عند البخاري قال لا فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. ففسر هذا الحديث معنى الاستقبال. الاستقبال هو أن يتجه إلى أحد أفراد الجهة المقابلة سواء قلت زاوية اتجاه أو زادت. يعني الآن عندك زاوية الاتجاه زاوية قائمة 90 ثم تنزل إلى 15 ولا، فهذا كله لا يجوز، لا هذا يسمى استقبال. إذا كانت القبلة كذا الجهة القبلة كذا هذا يسمى الآن استقبال، وهذا استقبال وهذا استقبال وهذا استقبال وهذا استقبال حتى يشرق ويغرب، كل هذا استقبال. وهذا لمن كان في المدينة قال شرق وغرب. من كان في الرياض مثلا ومكة إلى جهة البحر إلى جهة الغرب
شمال أو جنوب، شمل أو جنوب،
لا تشملوا ولا تجنبوا أو لا تذهبوا شمالا ولكن كونوا على شمال وعلى جنوب. وكذلك في الاستدبار، ولذلك قال أبو أيوب ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، يعني الكنف أو الكرايس أي الكنف. وفي حديث آخر فأتينا مراحيض في الشام فكنا مبنية تجاه القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. وقد مضى معنا ذكر الخلاف في هذه المسألة أثناء شرحنا الكتاب صحيح مسلم، فارجع إلى ذلك الموضع وبينا أن الأحوط والأصح ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها سواء في بنيان أو خارج بنيان. نعم فأبو أيوب الأنصاري راوي الحديث والراوي يضرب مرويه فإنه كان مع وجود البنيان ينحرف ويستغفر، ولا يستغفر إلا من شيء إثم، فيكتفي بالانحراف. كان ممكن يستدبر في البنيان ولا استدبر، فقط انحرف، فلا استقبل ولا استدبر رضي الله تعالى عنه. فمن بنى عمارة كلها لشاف قبلة يكسر إن استطاع، ما استطاع يكسر فلوس تكون ضرر عليه في المال، فيضع إشارة انحرف. نعم.
قال رحمه الله: النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة. قال: أخبرنا محمد بن منصور
الخزاعي، نعم، وثقة.
قال: حدثنا سفيان،
ثقة حجة، نعم.
عن الزهري،
الزهري محمد مسلم بن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه.
عن عطاء بن يزيد
الجندي، ثقة.
عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
نعم، هذا يفسر القبلة في التوجه، وهذا الحديث الثاني إسناده صحيح. قال: ولكن شرقوا أو غربوا، وقد تقدم شرح هذا الحديث بما يكفي في صحيح مسلم. نعم.
قال: الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم،
يعقوب بن إبراهيم ثقة.
قال: حدثنا غندر
المعروف، وهو ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة.
قال: حدثنا معمر
بن راشد ثقة ثبت.
قال: أخبرنا ابن شهاب
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه.
عن عطاء بن يزيد
ثقة.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب.
نعم، الأمر استقبال المشرق والمغرب عند الحاجة، هذا إسناده صحيح وقد تقدم. من غريب ما كتب أهل المتون في باب الفقه قولهم إن العلة من عدم استقبال القبلة هي أن القبلة آية من آيات الله، حينئذ لا يجوز استقبال أي شيء من آيات الله، ولذلك نصوا في الروض، نص في الروض قال: ولا يستقبل النيرين، أي الشمس والقمر، لأنه من آيات الله. وهذا القول خطأ، وقد ذكر وقد رد عليه الشوكاني في كتاب السيل الجرار في المجلد الأول، وقال: إذا كان لا يستقبل الشمس والقمر من آيات الله، ولا يستقبل الجبال عند البول الغائط من آيات الله، وكذا الأرض نفسها الذي يتغوط عليها من إيش؟ فإذا انعكس إلى السماء فإنها من أعظم آيات الله. فقال: يعني يا ليت شعري، يعني كيف يتبول وكيف يتغوط إذا قلنا أن كل شيء من آيات الله ولا يستقبل قبلة من آيات الله؟ العلة احترام القبلة نفسها، فلا يقاس عليه غيره. ولذلك جاء في صحيح ابن خزيمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من إذا تفل تجاه القبلة أو قال تنخم جاءت تفالته بين عينيه باحترام القبلة، فنهى المصلي أن يتنخم تجاه القبلة احتراما لها. فهل حينئذ يقاس الجماع فلا يجامع زوجته وهي تجاه القبلة، أو يستقبل القبلة ويجامع؟ فإنه سيخرج المني، فهل يقاس على البول الغائط؟ لا، لأن التنصيص جاء البول الغائط، فالصحيح أن الجماع لا يدخل في ذلك، الجماع لا يدخل في ذلك. إيه في البول الغائط؟ إيه لا مانع، لأن النبي ما قال لا يستقبل برجليه القبلة، فقط نسع البول والغائط، حتى العورة كشفها. الآن هو يجامع ما يكشف عورته؟ أية أشد، رجله تجاه القبلة ولا عورته؟ لحظة خلينا نشوف عورته. فإذا قلنا أن العورة يجوز أن يجامع زوجته زوجه وهو تجاه القبلة، فلن يكون مدرج ليه يرتاح ما بوله. بعض الناس ذاك، بعض الناس ما أدري وين درسوا هذا، شو واحد مرتاح كذا قاعد القبلة.
والله رأيي يا شيخ.
هنا
رأي،
رأي يعني، فيقلقون الشخص، والشخص عادة ما يحب النقد مهما كان، ما يدرسه القبلة قبلة يضرب رجله حس في شيء. أغلب الأشخاص هكذا ما يبي النقد، فأول ما يسمع يقول متجه القبلة تراك. ها إيه، ولربما زاد وقال قعدت في مجلس وانت متجه في رجليك القبلة فقبض، قال ما دامك قعدت في المجلس هذه الفترة هذا غير مكانك، يغير. وهكذا لا بد الإنسان يتعقل. يتفهم، يقول وش الدليل، مو بكل شيء يملى عليه. أه؟ يصير إن صح التعبير عبد النقد، كل ما ينقد طيب يقول ليش بفهم. طيب الإنسان ما ينقاد لله من غير لا يعرف، هو التعبد لله، ليه يصلي 4 الظهر لله، أما الغير الله كيف ينقاد كذا من غير أن يعرف، إلا أن يكون مضطرا يفتي عالم ولا يعرف كيف الدليل فيقول له كما يثق الطبيب في قطع الرجل، هذه أمور أخرى، لكن حيث أمكن ذلك يبين له. طيب اقرأ.
وقال رحمه الله: الرخصة في ذلك في البيوت. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد
البغلاني ثقة ثبت،
عن مالك
رأس المتقنين وكبير المثبتين،
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري ثقة ثبت،
عن محمد بن يحيى بن حبان
ثقة،
عن عمه واسع بن حبان
ثقة،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته.
هذا من حقيقة بديع التصنيف عند النسائي، فوق أنه انتقى هذا المجتبى من السنن الكبرى، حتى لما سأله بعض الأمراء قال: هذا الكتاب السنن الكبرى الذي أهديتني إياه هل كله صحيح؟ قال لا، قال انتقي لي الصحيح وأعطني. فصنع المجتبى فوق أنه انتقى الأحاديث الصحيحة قدر المستطاع، فأسانيده أنظف الأسانيد بعد البخاري ومسلم. أيضا كان له من بديع التصنيف أن يجزئ لك أو يفصل لك المسائل ويورد الأحاديث الخاصة بها. فانظر الآن، أمر باستقبال قبلة، الرخصة أن ذلك في البيوت، فإذا كنت مطلع على خلاف العلماء في الباب، والمسألة اختلف فيها العلماء في هذه المسألة على 8 أقوال كما هو معلوم، فحينئذ سبحان الله ستعرف قول كل عالم أو أغلب العلماء ما دليلهم على ما ذهبوا إليه. لأن بعض العلماء يقولون يجوز استقبال قبلة في البنيان، لأن البنيان يحول بين العبد وبين القبلة، فيأتي هنا مثلا ويأتي الدليل دليلهم على ما قالوا، وبعد ذلك يناقش الدليل وهكذا. نعم، هذا الحديث قلنا إسناده صحيح، وقد أورده تحت الرخصة في ذلك في البيوت، وأنه يجوز في البنيان أن تستقبل القبلة. قال ابن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيتنا، في رواية بيت يعني أختي بيت حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. فماذا أجاب أولئك الذين يقولون نبقى على حديث أبي أيوب من أن النص، من أن ذلك نص في التحريم، على هذا الفعل الذي رآه عمر من النبي، فكيف بقوا على ذلك التحريم؟ نعم، بقوا على ذلك التحريم، أول الراوي الحديث أدرى بالمروية، ثانيا إذا كان النبي نهى عن البساق تجاه القبلة فبالله عليكم كيف البول الغائط، أليس أشد؟ فينبغي الحكم كما هو. إذن كيف نتعامل مع هذا النص وقد رؤي النبي؟ إذا تعارض قول وفعل نقدم إذا تعاذر حاضر مبيح نقدم الحاضر على المبيح، هذا حاضر، ذاك حاضر، النبي قال لا يستقبل وهذا مبيح، والحاضر للتحريم، لأن لو كان مبهم لقلنا أنه ينصر في الكراهة بهذا الحديث فرضا، لكنه باقي على النهي للتحريم لأن البساق حرام، فمن باب أولى. فإذا جمعت شيء يدل على التحريم قولا بقراء مع فعل النبي، ايش تقدم، القول والفعل؟ القول والفعل له احتمالات، وهكذا قالوا في علم الترجيح، قالوا تقدم الحاضر على المبيح والقول على الفعل، وهذا استوى فيه الأمران، إن جمع فيه الأمرين، نعم، إن جمع فيه الحاضر المقدم على المبيح واجتمع القول المقدم على الفعل. ولا الاحتمال الذي ذكروه أيضا بعض أهل العلم أن واقعت عين، فجائز النبي يكون ليس في موضع الوقت يقضي الحاجة فيه، أن يصلح من هيئته بعد قضاء الحاجة، بعد أن، أو أن يكون على غير هذا الوضع الذي يصعب أن نتصور ابن عمر ضبط الواقعة، لأن هيبة الرسول معلومة. فخرج بعض السنة أن امرأة قالت رميت بصري إلى الرسول وهو قاعد القرفصاء، قال ففرقت منه، فكس النبي هيبة عظيمة، فكيف ابن عمر ارتقى لحاجة يريدها للسطح، وشاف النبي يقضي الحاجة، وشاف النبي في موضع توهم فيه أو رأى أنه يقضي الحاجة، هل سيبقى يضبط ولا يسيبه مثل الرعب أو ردة الفعل؟ هذه ردة الفعل والقلة في زمن الإبصار لا تجعلنا نعتقد أنه ضبط الواقع كما ينبغي، فلعله كان أمر غير قضاء الحاجة، ويتطرق الاحتمال للاستدلال سقط به الاستدلال، وكان في هذا الموضع عندهم واقعة عين لا عموم لها، ويقدم الحاضر على المبيح لما أسلفنا. نعم، اقرأ الحديث في باب النهي عن
قال النسائي رحمه الله: باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة.
نعم.
قال أخبرنا يحيى بن درست
ابن درست القرشي الهاشمي وهو ثقة.
قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو القناد،
وهو إبراهيم بن عبد الملك البصري، صدوق في حفظ شيء.
قال حدثني يحيى بن أبي كثير
البصري ثقة ثبت دلس ويرسل،
أن عبد الله بن أبي قتادة تحدثه
ثقة سلمي،
حدثه عن أبيه،
نعم، أن رسول الله
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه.
نكمل فوائد مساء الحديث بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا الحديث وهو الذي أورده النسائي في باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة، يعني عند قضاء الحاجة عند البول، قيده بهذا القيد وهو قال عند الحاجة وهو البول، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه، لأنه قد جاء في حديث من نفس الطريق قال: لا يمس ذكره، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، كما في صحيح البخاري. فمن نظر إلى هذا الحديث بدون قيد ظن أن مس الذكر باليمين محرم مطلقا، وليس الأمر كذلك، لأن المطلق يحمل على، سيما إذا جاء من مخرج واحد وهو من طريق عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فيكون هذا كزيادة العلم التي أو زيادة الثقة التي يجب الأخذ بها.
فيحمل المطلق على المقيد. فما حكم إذا مس الرجل ذكره بيمينه؟ لا بأس. فإذا قال قائل لكن النبي قال لا يمسكن أحدكم ذكر بيمينه، قل لكن هناك قيد وهو يبول عند البخاري، وهنا إذا بال، ذلك بوب النسائي فقال عند الحاجة ليس مطلقا. وما ذلك إلا لتشريف اليمين لشرفها، فإنه قد خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه، وربما قالت طهوره، وشماله لما سوى ذلك من أذى. وأنا شخصيا عندما أرى معد الطعام يعجن بشماله دون يمينه أحب أن يستعمل اليمين، لكن إذا كان لابد فماذا يصنع؟ لكن حيث الإنسان يستطيع أن يجنب طعامه شماله فليفعل، لأن محل الاستنجاء والقدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، وكان الطعام وكان يمين النبي لطعامه وشرابه وشماله لما سوى ذلك من أذى. ولذلك عند تناول الشيء من إكرام أخيك المسلم أن تكرمه بأن تمد له يمينك، لأن موضع الشرف. فإن النبي قال خذ بيمينك واعط بيمينك، فإذا جاء أخذ من شيء خذ بيمينك. وعلم أخوك المسلم إذا جاء يتساهل يعطيك باليسار قل له بيش باليمين، فلا تجعله يعتاد الأخذ والعطاء من الشمال. وذكرك أولادك عودهم أن يعطوك بيمينهم لتنتشر هذه السنة، سنة خذ بيمينك واعط بيمينك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكن يا أخي من يقال فيهم كما قال الله تعالى من الغافلين. من هم الغافلون الآن؟ الذي لعبوا بالسنة يمشون هكذا كما قال بعض سلفنا رحمه الله، قال من طلب الحديث يعني وعمل به سيرى كثير من الناس كأنهم يمشون في هذه الحياة بقرا. البقرة إذا مشت في الطريق وش تسوي؟ تلتهم هذا وتروث هنا وتفعل كذا، في لها قانون النظام. فلا تكن متشبه بالبقر في بعض أحوالها. فلا ينظم حياتك إلا الحديث. إذا أصبحت أصبح بالحديث، قل عندما تفتح عينيك من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حديث، اقرأ العشر الأخير من آل عمران، اشتاك، تأتي تنام اقرأ الكرسي على جنبك اليمين، إذا خاطبك الجاهل فاعمل بالحديث بالقرآن، قال وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلام، تطاول عليك والسلام عليك وامشي، هكذا تعيش سعيد. أما إذا ما تعرف الحديث كيف تعمل به؟ ما تعرف، لا تحضر دروس الحديث، والذي حضر ما تسأله إيش سمع، فكيف تعيش سعيد؟ والله عز وجل قال أفمن قال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فرق بين من نور الله بصيرته بالحديث والعمل بالقرآن ومن هو يمشي على هواه، وعلى هوى من معه، من معه هواه إنه يقول الذي من كذا في قحش الذي يزعله صاحبه يفعل كذا، زوجته تقول لبيك على هواي في كذا يكون معه بكذا، فهذا إنسان شقي لأنه ما عبد الله بعد حق العبادة. العبودية التجرد من الأوامر إلا له سبحانه، لا يستقبل أمر من غيره إلا منه، إلا فيما يكون مباحا، كما يقول النبي، كما تقول عائشة ما هويت شيء إلا وأعطاني النبي ما أريد ما لم يكن يعني إثما. الأمور الدنيا هذه لا إشكال فيها، لكن الكلام فيما لو أمر العبد بمعصية فلا ينفذ أمر زوجة ولا غيرها، لأن هو يعبد الله لا يعبد الزوجة ولا يعبد المدير في العمل، لا يعبد إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر للصحابة وهم أفضل الخلق وهم أفضل الناس بعد النبي. قال من كان يعبد محمد، هذا محمد كيف يديرك العمل؟ محمد، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله إن الله حي يموت. لذلك شكاية بعض الناس من غم القلب سببه العلائق بغير الخالق، عنده علائق تتعلق بغير الله، بجاره، بمدير العمل، بوظيفته، بالمال كيف يشتري، فهذه العلائق تسبب له غم القلب وهمه، فيتخلص منها وتعلق بالله وتوكل عليه ولم وجعل الآخر بين عينيه استراح من نكد الدنيا وغمها وهمها. نعم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم.
وقال رحمه الله أخبرنا هناد بن السري.
نعم، السري، السري وهو ثقة.
قال عن وكيع
بن الجراح أيضا كذلك،
عن هشام
كذلك،
عن يحيى وهو ابن أبي كثير
كذلك،
عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه.
نعم، هذا الحديث صحيح وفيه من الفقه النهي عن مس الذكر مطلقا، وهو مقيد بما قبله. نعم، وهو مقيد بما إذا دخل أحدكم الخلاء. نعم، عفوا، إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، لذلك بوب عليه بقوله عند الحاجة، فهذا هو القيد الذي يعالج به الإطلاق الذي جاء في مثل صحيح البخاري لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، لأنه مقيد هنا إذا دخل الخلاء وهناك وهو يبول، وإذا بال، إذا بال رواية النسائي، رواية البخاري وهو يبول، ورواية النسائي أيضا إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء. نعم، على أنه قد يفهم إذا دخل الخلاء يعني عند قضاء الحاجة أو عند الاستعداد لقضاء الحاجة، لكن لعل الظاهر أنه إذا بال، أخذا بالرواية الأخرى الرخصة. اقرأ.
قال الرخصة في البول في الصحراء قائمة.
نعم، الرخصة،
الرخصة في البول في الصحراء قائمة.
نعم، هل يجوز للعبد أن يبول قائما أم لا يجوز؟ سنعرف من قراءة في هذا الحديث.
قال النسائي رحمه الله أخبرنا مؤمل بن هشام
اليشكري ثقة،
قال حدثنا إسماعيل
إبراهيم الأسدي. نعم، ثقة حافظ.
قال حدثنا شعبة،
شعب الحجاج ثقة ثبت حجة.
عن سليمان،
سليمان بن أبي وائل ابن وهو بن مهران الأسدي ثقة حافظ.
عن أبي وائل،
أبو وائل، سليمان بن مهران من هو؟ الأعمش، وهو ثقة حافظ دلس. أبو وائل من هو؟ شقيق بن سلم الكوفي ثقة مخضرم. نعم،
عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، وقد تقدم معنا وفيه مشروعية البول قائما، ولكن الأكثر من حال النبي أنه كان يبول قاعدة، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم النبي بال قائما لا تصدقوه، ما بال النبي إلا قاعدا. فيجمع بين قول عائشة وبما رواه حذيفة أنه أتى سباطة أي مزبلة قوم، نعم، فبال قائما، أن كل منهم حفظ حدث ما رأى، فرأت عائشة أنه بال قاعد ورأى حذيفة أنه بال قائم، فهذا لا تعارض بينهما، فيكون بال قائما وقاعدا. وفي سنن أبي داود حديث عبد الرحمن بن حسنة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الدرقة أو الدرقة، فوضعها فبال، فجلس فبال إليها،
فقال رجل من القوم انظروا يبول كما تبول المرأة. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما بلغكم عن صاحب بني إسرائيل أنهم كان الواحد أو كان أحدهم إذا بال أو إذا مس ثوبه البول قرضه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره، نسأل الله العافية. في هذا أن العبد ما دام أنه علم أن الشريعة أمرت بكذا مهما كان فيها مشقة لا يصف هذا الأمر بالتشدد وينهى الناس عن فعله، لأنه إذا فعل استحق عذاب القبر كما يفعل بعض الآباء مع ابنه. الله فرض إعفاء اللحية ويأتي الأب كما سمعنا عن أب يقول يا ولدي أحلق لحيتك ولك 500 ريال، أحلقها بس ليش؟ يقول يا ولدي هذا تشدد. هذا حينئذ طعن في النبي، لأن النبي قال أرخ اللحى والأصل في أمر الوجوب، فالرمي الولد بتشدد لأنه نفذ أمر النبي طعن في النبي نفسه. فذاك الرجل لما نهاهم عن المقاريض قرض الثوب وصف هذا أنه تشدد ونهاهم، وش حصل له؟ لأنه ليس تشدد لأنه اتباع وقتها، رفع الله عن الآثار الحمد لله. فصار الواحد منا إذا صاب بوله ثوبه البول يكفي أن يغسله حتى تذهب العين ولو بقي أثره. نعم بقي وقت، انتهى الوقت. نسأل الله أن يوفقنا للعمل بالسنة وأن يختم لنا بها والحمد لله.